بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. رسل إليه وصيام، وهناك روايات كثيرة وردت حول هذا الأمر. اخترنا رواية قصيرة لأن نتبارك بها في هذا اليوم، في بما نحن نستقبل هذا الشهر المبارك إن شاء الله. هذا روي في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة، وهذا الحديث 11 من أحاديثه، وروى عن محمد بن حسن رضوان الله عليه بسنده حتى وصل قال أبو الحسن عليه السلام: رجب شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات، فمن صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن صام ثلاثة أيام وجبت له الجنة. أولا يقول شهر رجب شهر عظيم، قد وصف هذا الشهر بأنه شهر عظيم، وبين جهة من جهات عظمة هذا الشهر في كلامه عليه السلام: يضاعف الله فيه الحسنات، ولكن لم يبين كم المضاعفة، مضاعفة بمعنى مرتين أو أكثر، لأن المضاعفة لا يحدد على ضعفين بل مضاعف، ولكن حسب عمل الإنسان، كلما يكون أخلص لله تبارك وتعالى، وكلما يكون عمله عمل أحسن، أن يأتي بالعمل أحسن، يضاعف أكثر. ولعل مثل هذه الفرص، الأيام التي جعلها الله تبارك وتعالى أيام التعبد إليه، كليلة الجمعة ويوم الجمعة ويوم القدر ليلة القدر وما شابه ذلك، في الحقيقة جعل هذه الأيام وهذه المناسبات مناسبة نذكرها، وأمرنا بأن نذكر أيام الله، وحتى يكون عندنا حالة الهدوء وحالة التوجه إلى الله، أن ترتفع معنوياتنا حتى نصل إلى هذه الدرجات الكاملة. وطبعا كلما توجهنا إلى عظمة هذا الشهر التضاعف لعله يكون أكثر. ويمحو فيه السيئات، كما أن إضعاف الحسنات ومحو السيئات قد يكون شيء نشاهده ونراه، يعني عندما تكون الأجواء أجواء رجبية أو أجواء شعبانية أو أجواء رمضانية، عادة ترى أن الحسنات تصبح أكثر، والإنسان الذي يذهب إلى المسجد أو إلى الحرم أو في هذه العبادة يشعر بأنه في شهر مبارك، في شهر عظيم، فيحصل عنده حالة المعنوية أكثر مما تحصل في غيرها. كما أن الأمكن الإنسان الذي يصلي في المسجد والذي يصلي في بيته، هناك فرق كيفية الصلاة والتوجه إلى الله تبارك وتعالى، هو في بيت الله يشعر بأنه في بيت الله فيشعر بالمعنوية أكثر، ويحصل عنده حالة التوجه إلى الله تبارك وتعالى أحسن أكثر. ولذلك من كان في شهر رجب ولا يدري أنه في رجب، أو في شهر رمضان ولا يدري أنه في رمضان، غافل عن رمضان، لعله لا يحصل على من كان في مثل هذا الشهر وهو يشعر بأنه كذا، أو من يكون في أرض مقدسة كعرفات ولكن لا يعرف أنه عرفات، كان في وسيلة نقلية يمشي من مكان إلى مكان فمر على أرض عرفات وأتى بشيء كما يأتي أحيانا من ذكر الله تبارك وتعالى، ولكن مع ذلك هو لا يحصل على من يحصل بما يحصل هذا الإنسان المتوجه والمنتبه أنه عرفات. ولذلك علينا أن نلقن أنفسنا ونجهز أنفسنا للدخول في هذه الأشهر المباركة أمامنا، ويمحو عنه السيئات، محو السيئات كذلك. ترون أن في شهر رمضان المعاصي تصبح أقل بكثير من غير شهر رمضان، ويمحو فيه السيئات، ومن صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن صام 3 أيام وجبت له الجنة. وهناك حديث كبير يعني طويل جدا في خصوصية يوم ويومين وثلاث أيام وأربعة أيام وخمسة أيام، يزداد إلى 8 أيام. وفضائل كثيرة ذكر في هذه الروايات. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستفيد ويستغل هذه الأشهر الحرم، ويوفقه لطاعته والتوجه إليه تعالى وأمل الخير أكثر. وإن شاء الله كل عمل نعمله لله تبارك وتعالى، ولعل أهم الأمور الدراسة لله تبارك وتعالى، مذاكرة العلم لله تبارك وتعالى. كان بحثنا في فرعانه، في فرعينه ذكرهما المحقق رضوان الله عليه في آخر بحثه. الفرع الأول كان إذا قدمت مسلمة فارتدت لم ترد، لأنها بحكم المسلمة. إذا جاءت امرأة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مسلمة أسلمت، فهي ارتدت بعد ذلك، جاءت ثم بعد ذلك ارتدت عن الدين وعاد إلى شركه، عادت إلى شركها في نفس البلد، هذا لم ترد. بينما قبل ذلك قلنا أن رسول الله في قراره مع المشركين من جاء منهم يعيد إليهم، ولكن المرأة لا يجوز ردها إلى المشركين، ولكن حتى إذا ارتدت المرأة المرتدة لا ترد. لماذا؟ لأنها بحكم المسلمة. وقد بحثنا عن ذلك مختصرا لأن لا بحث كثير فيه. والفرع الثاني الذي ذكره، وهذا الفرع مشتمل على فروع عديدة، قال رضوان الله عليه: لو قدم زوجها وطالب المهر فماتت بعد المطالبة دفع إليه مهرها. هذه المسألة واضحة، لأنه الزوج جاء وطالب المهر، فعلى أي المباركة حيث قال الله تبارك وتعالى: وآتوهم ما أنفقوا، يجب عليهم أن يدفعوا المهر إليه حتى يعود. ولكن لا يجوز إرجاء المرأة إلى أهلها، ولذلك ولو قدم زوجها وطالب المهر فماتت بعد المطالبة، بما أن المطالبة تحققت ثم ماتت دفع إليه مهرها. وهذا كذلك بحثنا عنه بما لا مزيد عليه ولا نحتاج إلى إعادة النظر. ثم يقول: ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه، وفيه تردد. كان كلامنا في هذا الفرع، الفرع الثالث من الفروع التي تستفاد من الفرع الثاني من فروع مصنف رضوان الله عليه. لو أسلم في العدة، أفضل لو ماتت قبل المطالبة، يعني هي جاءت إلى المسلمين وقبل أن يطلب الزوج مهرها ماتت في بلاد المسلمين، هل يجوز ويستحق هذا المهر أو لا؟ أن محقق رضوان الله عليه يقول: لو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه، ثم يقول: وفيه تردد. إنه لم يختار موقف من هذه المسألة، وترك المسألة مترددا بين الأمرين. بعض الفقهاء قالوا يجب كذلك دفع المهر إلى الزوج، وبعضهم قالوا لا. وقد بحثنا وشرحنا هذا الأمر، لماذا هذا الأمر؟ من يقول أنه لا يجب، يقول لأن هذا كانت ميتة ماتت، ولذلك لا يعطى إليه شيء إن قبل المطالبة لا يدفع إليه، وفيه تردد لأنه لم يطلب شيء وهي ماتت، فعلى ذلك لا يستحق الزوج شيئا. هذا من يقول بذلك. وكذلك هناك كلام ثاني أو قول ثاني في هذا الأمر باستحقاق المهر، والوجه في ذلك كذلك ذكرنا بالاختصار نعيد النظر. أولا أن الإسلام حال بينهما، يعني الأمر الذي صار سببا لانفصالهما وعدم حلية الزوجة على زوجها، إنما كان مسألة الإسلام، والإسلام حاصل. فبما أن الإسلام حال بينهما فعلى الإسلام أن يؤدي حق الزوج ولو كان مشركا في المهر. وثانيا الله تبارك وتعالى وآتوهم ما أنفقوا، أمرنا بإيتاء ما أنفقوا، فهذا الإيتاء ليس مقيدا بما إذا طالب، سواء طالب أو لم يطالب، لم يطالب. على كل حال هو يستحق هذا الأمر بشرح ذكرناه في الأسبوع الماضي. وكذلك إذا يعني إذا بقينا في شك، إذا وصل الدور إلى الشك، شككنا في هذا الحكم، بما أنه قبل موتها كان للزوج المطالبة بالمهر، لا ندري بعدما ماتت حق المطالبة باق أو لا، استصحاب بقاء حق المطالبة، هذا الذي ذكرناه سابقا. ولكن أشكل على هذا الأمر، على هذا الاستصحاب، أولا بأن هذا الاستصحاب غير نافذ، لأن هناك استصحاب قبل هذا الاستصحاب، وهو أن الأمر الذي صار سببا لشكنا في الحكم ليس الشك في الموضوع، الشك في الحكم. يعني قد يكون مستصحبنا الذي نريد أن نستصحبه لزمان الشك، بما أننا لا ندري ما هو خارجا فنستصحب، كما إن كان كرا ثم نقص هذا الماء لا ندري هل خرج عن الكرية أو لا، نستصحب الكرية. وقد يكون الحكم ناشئ عن شك في حكم الله تبارك وتعالى، كما إذا كان هذا الماء مثلا طولها وعرضها وعمقها 3 أشبار ونصف، ثم نقص عن 3 أشبار ونصف، ولكن لا زال فوق 3 أشبار، لا ندري هل الكر 3 في 3 و3 أو 3.5 في 3.5 في 3.5. فالشك في بقاء الكرية ناشئ عن الشك في حكم الله تبارك وتعالى. عند ذلك بعض الفقهاء تصير خوي رضوان الله عليه كان يرى أنه لا استصحاب في الأحكام الكلية الإلهية، يعني إذا كان منشأ الشك هو الشك في حكم الله ليس مجال للاستصحاب، كما بينا كرارا ومرارا لمعارضة استصحاب بقاء المستصحب باستصحاب العدم الأزلي، عدم جعل، يعني استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل، هذين الاستصحابين يتعارضان فلا يمكن الاستصحاب. هذا الذي ذكرناه مرارا، لا ندري في الأزل لم يكن هذا الحكم، لا ندري بعدما جاءت الشريعة وضعت هذا الحكم، جاء هذا الحكم أو لا، استصحاب عدم الأزلي. من ناحية أخرى هذا المستصحب الذي أمامنا كان حالته السابقة أنها كانت فوق الكر، لا ندري صار دور الكر أو لا، فنستصحب. استصحاب هذا يعني هذا المجعول يعارض استصحاب عدم الجعل الحكم الإلهي، ولذلك لا يجرى. فيما نحن فيه نعرف أن الزوج عندما دخل على زوجها قد تنجس المهر بتمامه، ما دام لم يدخل على زوجته فالمهر نصف المهر، فبمجرد العقد يقع نصف المهر مسلما، وبعد الدخول المهر ثابت للزوجة بتمامه وليس للزوج حق في هذا المهر. استثني من ذلك سورة إسلام المسلم، إسلام المرأة الزوجة دون الزوج بهذه الآية المباركة. هذه الآية المباركة أخرج هذا الأمر الكلي، فاستثنى لا يستحق الزوج مهرا عن زوجتي، مهر الذي دفع إلى زوجتي لا يستحقه، لا يجوز له استعادة المهر إلا إذا أسلمت الزوجة ودخلت في الإسلام، عند ذلك يجب إيتاء المهر إلى الزوجة. نعرف أن قدر المتيقن من وجوب هذا الأمر عند المطالبة، وإذا لم يطالب وماتت الزوجة بعد ذلك ليس الحائل بين الرجل وبين زوجته حكم الله تبارك وتعالى، بل الحائل بينهما الحكم الموت، هذا الأمر الطبيعي، ولذلك هو لا يستحق. فعلى ذلك إذا أردنا أن نستصحب هناك استصحاب عدم استحقاق الزوج لهذا المال، يعني استصحاب الحكم الشرعي، أن حكم الشرعي كان سابقا عدم استحقاق الزوج، لا ندري بعد إسلام الزوجة يستحق الزوج عليها أو يستحق الزوج إرجاء المهر أو لا. عندما يكون مطالبة نعم قطعا يستحق، ولكن عندما لم يكن مطالبة، لم تكن مطالبة، لا ندري هل الاستحقاق موجود أو لا، نستصحب عدم الاستحقاق. هذا الذي شرحناه. فنحن إذا أردنا أن نعرف ذلك لابد وتحليل بالتحليل العلمي في هذه المسألة، نقول الأمر الذي يسوغ للزوج استعادة المهر عبارة عن عدم تمكين الزوجة له بحكم الشارع، أن الشارع منع عن تمكين الزوجة المسلمة لزوجها الذي كان مشركا، يعني حرم الله تبارك وتعالى المسلمة على الكافر وبالعكس. فعلى ذلك هذا قد يكون بسلب المحمول وقد يكون بسلب الموضوع. إذا كان بسلب المحمول، ما إذا كانت الزوجة موجودة ولكن الشارع منع عن ذلك، وبسلب الموضوع إذا كانت ليست زوجة حتى منع أو لم يمنع، يعني امتناع مضاجعة الزوجة لعدم وجودها، هي ميتة الآن، فعلى ذلك ليست الزوجة موجودة حتى يكون حكم الله تبارك وتعالى مانعا. فلا بد من ذلك نرى أن الأمر الذي صار سببا لهذا الحكم، يعني وجوب المهر، هل هو عبارة عن حكم الله تبارك وتعالى على الانفصال أو الانفصال الفعلي، يعني بعبارة أخرى حق المزاجعة للزوج وبعدما أسلمت الزوجة هذا الحق غير موجود، ولكن الأمر الذي بان بينهما قد يكون بعد المسافة، قد يكون مرض في الزوج أو هو في السجن، وقد يكون من المنع الشرعي هو المانع. إذا جاء وطلب الزوجة وهي امتنعت وتمتنع يجب أن تمتنع، فالمانع عبارة عن الحكم الشرعي. ولكن إذا كان في مكان بعيد لم يطالب أو في السجن أو صار مجنونا أو مغشى عليه، عند ذلك الأمر الذي صار سببا لعدم تمكين الزوجة عدم طلب الزوج، الزوج غير قادر على هذا الأمر. فعلى ذلك الشارع ما منعه فعلا عن هذا الأمر، إنما منعه شرعا. فلا بد أن نرى هل الممانعة الشرعية هي التي سبب لاستحقاق الزوج للمهر، أم الممانعة الفعلية، يعني عدم إمكان، يعني عدم تمكينها له. إذا قلنا أن الممانعة الشرعية هي المانع، فبمجرد إسلام الزوجة الله حرم، يحصل الحرمة فيما بينهما، فلا بد أن نقول أن الزوج يستحق المهر، والمطالبة فرع للاستحقاق، لو لم يكن مستحقا لما كان يستحق أن يطالب. فبما أن الزوج يستحق المهر جعل الله تبارك وتعالى له أن يطالب. إذا قلنا هكذا فما قلناه في الأسبوع الماضي أن بمجرد إسلام الزوجة يستحق الزوج المهر سواء طالب أو لم يطالب. نعم يجوز له أن يتنازل عن حقه، قل لا أريد، ولكن هذا الذي قلناه سابقا. ولكن إذا قلنا أن الميزان هو عدم تمكين الزوجة له ولو بحكم الشهر، فلا يحصل إلا إذا جاء وطالب الزوجة وقال لا نعطيك زوجتك، فلا بد للحاكم أن يبدله بالمهر. في الأسبوع الماضي إذا ذكرتم نحن ذكرنا هذه المسألة وقلنا الأقرب أن الزوج يستحق المهر سواء طالب أو لم يطالب، ونعم له حق الإسقاط. ولكن بعدما تأملنا في المسألة ينبادر إلى ذهننا أمر آخر، وهو أن الزوج يستحق المهر لا على الزوجة بل على المسلمين. الله تبارك وتعالى يقول وأنفقوهم وآتوهم ما أنفقوا، آتوهم ما أنفقوا، الخطاب إلى المسلمين. والأحكام التي تأتي في القرآن وتخاطب المسلمين هي إذا بعض الأحكام أحكام منحل على أفراد المسلمين، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أو قول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا كل واحد يجب عليه أن يفعل. وبعض الأوامر التي تأتي من الله تبارك وتعالى أوامر على البدل، يجب على المسلمين على البدل، الخطاب عام ليس عاما مجموعيا، عام على البدل، يعني كالأحكام التي نسميها أحكام الكفائية. ولكن بعضها أحكام تتوجه إلى الحكومة، على الإمام أن يفعل ذلك، كما في باب الحد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد في منهما 100 جلدة، فاجلدوا خطاب إلى المسلمين، ولكن لا يجوز كل أحد يقوم بالجلد، أو كان واجبا كفائيا فمن قدم هذا الأمر أو تقدم إلى تنفيذ هذا الأمر يسقط عن الآخرين، لا يجوز تقديم التنفيذ، إنما على الحاكم على الإمام أن يفعل ذلك. في هذه المسألة كذلك، في هذه المسألة عندما يقول الله تبارك وتعالى وآتوهم ما أنفقوا، ما قال وللزوج مهر على زوجته أو على الزوجة إعادة المهر إلى زوجها، لا، آتوهم ما أنفقوا. وإن شاء الله يأتي هذا الأمر في المستقبل، نذكر من هو المتكفل بهذا الأمر إعادة المهر إلى الزوج، سوف إن شاء الله نقول وقال فقهاء نرضى عليه، ونراجع إلى الأدلة كذلك أن على الحكومة دفع المهر. بما أن على الحكومة دفع المهر، فعلى ذلك معناه أن الحكومة هي إذا منعت الزوجة عن إعادتها، يعني هو جاء إلي إلى المسلمين وقال أنا أريد زوجتي، قالوا لا ممنوع، يعني أن الحكومة إذا منعته عن زوجته فهو يقول أنا قد عهدت معها في عقد الزواج بأن لي الاستمتاع منها. هذا الآية الكريمة يقول بالنسبة إلى المهر أنتم يعني وثيقة قوية أخذتم العقد، فعند ذلك يطالب ما هو كان بدلا لهذا الحق، الذي هو بدلا لهذا الحق عبارة عن المهر، فيستعيد المهر لهذا الحق الذي له على الزوجة. ولكن الإمام هو الذي ينفذ هذا الحكم. بما أن الإمام ينفذ هذا الحكم، إذا كان طلبه في زمن لم يكن هناك إمكان هذا الأمر، كما إذا مات الزوجة ماتت، فعند ذلك ليست هناك زوجة حتى تتمكن منه، فعند ذلك لا يستحق شيئا. وكما إذا كان هذا الزوج هو عاجز عن المضاجعة، هو مريض، هو مجنون، هو في السجن، عند ذلك هذا الحكم ما صار سببا لانفصالهما فعلا. نعم صار انفصالهما حكما ووضعا، الحكم الوضعي، حرمة الزوجة على هذا الزوج. فعلى ذلك بما أننا لاحظنا هذا الأمر، فبادر إلى ذهننا ما ما قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه وكذلك الشهيد رضوان الله عليه. والأصح والأقرب أن ليس على الإمام وليس على المسلمين شيء لهذا الرجل الذي طالب بعد موت زوجها بعد موت زوجه لا يستحق شيئا. لا من باب الاستصحاب، استصحاب نحن استصحاب يأتي بعد ما قصرت يدنا عن الدليل. يقول أن آتوهم خطاب إلى المسلمين، وهذا مثل هذه الخطابات المنفذ لهذا الخطاب هو الإمام، فعلى ذلك بما أن الإمام ليس له موضوع ينفذ أو لا ينفذ. نعم نعم لا يعني إذا نحن من ناحية قلنا التحليل العلمي من ناحية تنقيح المناط، مناط من إيتاء المال لأن الزوج يستحق على زوجته المضاجعة، فالإمام منعه أن هذا الاستحقاق فيبدله بالمهر، كمثلا في طلاق الخلع. طلاق الخلع إذا كان السبب من الزوجة، الزوجة واقعا كارهة للزوج، ولكن إذا كان الزوج كاره ومع ذلك لا يطلق إلا بإسقاط حقه هذا حرام. هذا الذي شاع فيما بين المسلمين للأسف، الزوج كاره لزوجته والزوجة كارهة له، ولكن الزوج لا يطلق حتى هي تضطر أن تتنازل عن حقها ويقول هذا خول، هذا خول باطل، هذا يقع رجعيا ولا يحرم أخذ هذا المال من الزوج عن الزوجة، هذا حرام غصب هذا المال. إنما يجوز أن يأخذ المهر من الزوجة إذا كان هو واقعا في نفسه شائغ إلى زوجته وهي كارهة، لأن المانع بينهما كراهة الزوجة، فلذلك يجعل الله تبارك وتعالى أن للزوج أن يطلب من الزوجة شيئا في مقابل هذا التنازل عن حقه الذي هو يشتاق إليه. من نفس العنوان يأتي فيما نحن فيه، فيما نحن فيه إذا كان القصور من ناحية الزوجة بما أنها مسلمة لا تخضع له وهو طالب لها، ولكن إذا هو لا يستطيع أن يطالبها لأنه ليس قادرا على ذلك ومجنون أو مغمى عليه أو في مكان بعيد، عند ذلك لا يأتي هذا الأمر. نعم يطالب من الحاكم بما أن الحاكم منعه من مزاجعة زوجته، الحاكم منعه يعني الحكم الشرعي منعه عن مزاجعة زوجته، فحرمانه عن منازعة مزاجعة الزوجة صار سببا لاستحقاقه، ولكن عند حرمان يكون فيه من نقص فيه أو قصور فيه فعند ذلك لم يؤثر هذا الحكم شيئا لا وجودا ولا عدما لا إيجابا ولا سلبا، ولذلك لا يستحق هذا الذي كان. ولذلك صاحب
هذا مثل قول من يقول بأن التقصير في السفر يعلن أن فيه مشقة وتعب، وفي هذا الزمان مسافر في الطائرة فلا مشقة ولا تعب فلا مقصر، هذا كلام مثل.
نعم لا قد يكون شيء حكمة للحكم، لا الحكمة لا تعمم، ولكن قد تكون بتنقيح المناط، المناط بمعنى العلة، تكون علة للحكم العلة تعمم وتخصص، يعني هذا يعني تنقيح المناط أن علة هذا الحكم وهذا الأمر استحقاق الزوج للمضاجعة لزوجته في ضمن العقد، فبما أن الله منعه من ذلك جعل هذا الحق في مقابله، ولذلك في المقابل كذلك، وعليهم أن يؤتوا إذا من النساء ذهبنا إليه إلى الكفار يجب عليهم أن يؤتوا مهر هذه المرأة التي ارتدت وذهبت إلى كفار. على كل حال الشهيد رضوان الله عنه كلام شبيه ما من صاحب الجواهر رضوان الله عنه، ما انتهى الوقت نترككم وإن شاء الله إلى مسالك تراجعون إلى المسالك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.